بسبب عملية التفجير التي وقعت في قاعدة عسكرية إيطالية في مدينة الناصرية صباح اليوم إلى 17 قتيلا من الإيطاليين، وهو أعلى عدد للضحايا الإيطاليين منذ الحرب العالمية الثانية حسب وكالة رويترز، التي ذكرت أيضا أن عدد جرحى الإيطاليين بلغ 20 جريحا. ونقلت الوكالة عن مدير مستشفى الناصرية العام قوله إن الانفجار أدى إلى مقتل 8 عراقيين في الأقل وإلى إصابة ما يزيد على 80 شخصا بجروح. وكان مقر الشرطة العسكرية الإيطالية في مدينة الناصرية قد تعرض إلى عملية تفجير بشاحنة ملغومة صباح اليوم، فيما يعتبر أول هجوم بهذا الحجم على قوات غير أمريكية في العراق، علما أن إيطاليا تمثل ثالث دولة في التحالف نسبة إلى عدد قواتها في العراق بعد الولايات المتحدة وبريطانيا. أفادت أسوشيتد بريس بأن الرئيس جورج دبليو بوش وكبار مستشاريه قاموا بدراسة استراتيجيات جديدة اليوم الأربعاء بهدف الإسراع في نقل السلطة السياسية في العراق. وقال السيد بول بريمر إنه قدم خلال الاجتماع مقترحات من شأنها منح مجلس الحكم الانتقالي سلطة أكبر، مضيفا بأن المرحلة الحالية مهمة مع اقتراب موعد 15 من كانون الأول لوضع جدول زمني لصياغة دستور جديد وتنظيم انتخابات ديمقراطية في العراق. وكان السيد بريمر يتحدث خارج البيت الأبيض إثر انتهاء محادثات عاجلة أجرها مع الرئيس بوش ونائب الرئيس تشيني في إطار اجتماع لمجلس الأمن القومي حضره وزير الدفاع دونالد رامسفيلد ووزير الخارجية كولين باول ومستشارة الأمن القومي كوندوليزا رايس. وقال السيد بريمر متحدثا عن مجلس الحكم الانتقالي:
لا أعتقد أن القول إن مجلس الحكم الانتقالي يخفق في مهمته، فهم يواجهون وضعا صعبا في هذا الوقت، غير أن العراقيين في رأيي يبدون فعالية أكبر فأكبر في ممارستهم السلطة.
وأشارت وكالة أسوشيتد بريس إلى أن هذه المحادثات ترافقت مع تقرير مخابراتي سري جدا حذر من أن العراقيين يفقدون الثقة بقوات التحالف. وقال السيد بريمر عند سؤاله عن ذلك إن من الصعب قول ذلك، مضيفا إن من الواضح أن الإرهابيين يحاولون تشجيع الشعب العراقي على الاعتقاد بأن الولايات المتحدة ستتراجع. وقال أيضا إن هؤلاء الإرهابيين إنما يقتلون عراقيين، ثم أضاف بالقول:
We have a obviously a war on terrorism going on and a
من الواضح أننا نخوض حربا مستمرة على الإرهاب، وأن هناك صراعا ليس حادا في العراق. التحديات كبيرة جدا بالنسبة للحرب على الإرهاب، والتحديات كبيرة جدا على صعيد إنشاء حكومة عراقية ذات سيادة.
For the war on terrorism, and the stakes are very high for moving towards a sovereign Iraqi government.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن السيد بريمر سيعود إلى بغداد اليوم الأربعاء. ومن جانبه قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي السيد خافيير سولانا خلال مؤتمر في برلين، قال إن السيد بريمر ربما سمع خلال الاجتماعات كلاما قد يشبه ما تقوله الدول الأوروبية منذ فترة طويلة على صعيد الإسراع في نقل السلطة إلى العراقيين. ونقلت رويترز عن السيد سولانا قوله أيضا إن تجربة العراق قد تقلل من ميل الولايات المتحدة في المستقبل إلى اللجوء لوحدها إلى استخدام القوة العسكرية لإزاحة الأعداء حسب ما نقلت الوكالة. قالت الحكومة الألمانية إنها قررت إرسال 3 جنود إلى سفارتها في بغداد لمساعدة المواطنين الألمان في العراق. وقالت ناطقة باسم وزارة الخارجية الألمانية إن إرسال الجنود أمر طبيعي ولا يأتي في إطار مهمة عسكرية، بل هي رحلة لمدة أسبوع واحد لمساعدة الدبلوماسيين الألمان في بغداد وحماية السفارة الألمانية من الهجمات. ألقت الشرطة العراقية القبض على عدد من الأشخاص من المعتقد أنهم وراء عمليات الهجوم التي وقعت في مدينة البصرة حسب ما نقلت فرانس بريس عن مسؤول أمني اليوم الأربعاء. ويذكر أن قنبلتين انفجرتا يوم الثلاثاء أدت إحداهما إلى مقتل 4 عراقيين، بينهما رجل شرطة، وإلى إصابة 9 آخرين بجروح. سيدتي وسادتي، كان هذا عرضا موجزا لأهم الأنباء، أعدته وقدمته لكم ميسون أبو الحب.
مستمعين الكرام، هذا هو موعدكم اليومي مع المسلسل الإذاعي القسوة والصمت المقتبس عن كتاب بالعنوان نفسه للأكاديمي العراقي كنعان مكية.
ليت أمي لم تلدني لأرى عذاب هذا العالم، إنها مهنة كلاب، أنا كلب. القسوة والصمت. الكاتب كنعان مكية.
أول شي سمعته كان صوت رصاص لعلع من سطوح البيت. كانت ليلة خميس من شهر رمضان المبارك. استمر صوت الرصاص طول الليل، ما كنت تعرف شنو اللي صار. وليت أصيح ربي ربي شنو القضية ربي.
أخت انتفاضة.
ومين مصدرها؟
من كل العراق، من كربلاء، من النجف، العمارة، الناصرية، كلها سقطت بيد شبابنا.
هذا يومنا احنا أهل السماوة.
هواية من أزلام النظام خافوا وانهزموا البغداد. من طلعت من البيت أول ما صادفت براس شارعنا شباب الانتفاضة، كانوا شايلين أرواحهم على راحات إيديهم يفدون الوطن بكل غالي. دشاديشهم البيض تقول عبالك عرسان، راحوا مباشرة لمركز الشرطة.
تقدرين أعمارهم؟
أكبر واحد بيهم كان عمره 20 سنة، أكثرهم جوارينا، حتى ابن عمي كان وياهم.
زين، تقدرين السبب لهذا التمرد والانتفاضة؟
خويا انفجرت أرواحهم من اليأس، يومية حرب يومية حرب، تعبوا من الحرب اللي ما إلها أي معنى.
كانت انتفاضة آذار مارس في عام 1991 حدا فاصلا في تاريخ العراق الحديث، ومعها كما يحلو للعراقيين أن يقولوا
حاجز الخوف انكسر.
الضابط الذي قفز إلى أعلى دبابته في ساحة سعد هو أول من بدأ بكسر هذا. لا يهم من كان أو أين يمكن أن يكون الآن، فمبادرة ذلك الضابط أشرت إلى بداية المستقبل لبلد كان في الواقع مقموع الدماغ، يعيش تحت وطأة الدكتاتورية الاستبدادية. ذلك الزمن مضى الآن، وكل العراقيين مدينون لضابط ظل مجهول الاسم هو بطل انتفاضتهم. لقد صاروا يملكون احتمال المستقبل. اليوم الأول في النجف. في آخر الأمر استطعت مقابلة ضابط فعلي في الجيش، هو أحد الذين انضموا إلى الانتفاضة وقادوا دفاع مدينة النجف ضد هجوم الحرس الجمهوري الضاري.
كانت الدبابات والطوافات الحربية تضيق الخناق على مدينتي النجف. قدرت أنا أفر عبر خطوط المراقبة الفرنسية حامل رسالة من قيادة الانتفاضة في النجف للقوات المتحالفة، نلتمس منهم المساعدة، بس هم تجاهلوا الأمر وما أخذوا على محمل الجد. بعدها ما عاد هناك مجال للعودة، الحلفاء ما كانوا يثقون بالشهر.
ولما كانت عائلة الضابط لم تزل تقيم في العراق، بات ينبغي أعطاؤه اسما مستعارا. لم يكن هو آمر الدبابة في ساحة سعد، ولم يكن اسمه أبا حيدر، غير أنني ارتأيت أن أعطيه هذا الاسم أبا حيدر. التقينا في خان لندني بائس.
أنا كنت قبل بعثي.
بياسن انضميت الحزب
بالستينات.
عن قناعة؟
تام. كنت بعدني أدرس دراستي الثانوية، بس الحزب مات بداخلي عام 79.
ليش؟
وقفنا تلقين المسائل السياسية.
طيب استعرضت عنها بشنو؟
كل المناقشات راحت تدور حول شخص واحد فقط، هو صدام. كراهيتي له تعود الزمن بعيد.
ليش؟
صدام قتل أشخاص من عائلتي، كل ما بقى منه هو القتل. 8 سنوات وأنا بالخطوط الأمامية أثناء الحرب العراقية الإيرانية.
طيب ليش أنت كنت ضد غزو الكويت؟
ليش؟ لأن أنا واقعي، كان العالم يفرض علينا شيء وأنا قبلت هذا الفرض. المرء لازم يقبل ما يفرض الواقع. كان صدام يقول كل كويتي يخدمون 5 أشخاص، وانت سيد صدام أنا سألك شقد عدد الأشخاص اللي يخدموك؟ الكل؟ البلد بكاملة يعمل برتبة خادم عندك، واللي ما يسوي هيك يكون مجهول المصير وخائف. ما عاد تؤمن بالسياسة، أريد الناس ينتركون شأنهم. بعد 17 كانون الثاني يناير كنت أنتظر فقط أن يحصل هجوم الحلفاء. كان الانسحاب العراقي من الكويت هزيمة كبيرة، مو انسحاب. مدينة النجف اللي ولدت وانشأت بيها كبرت واتسعت حول مقبرة الإمام علي عليه السلام، واللي تعتبر الآن أكبر مقبرة بالعالم. وبين كل المدن الشيعية المقدسة تنفرد النجف بكونها الأهم دينيا والأقل تأثر بإيران. هاي شكو صار يا جماعة.
وإلى الغد مع القسوة والصمت. الكاتب كنعان مكية.
سيداتي وسادتي، مراسل إذاعة أوروبا الحرة في العراق زار مدينة أربيل ونقل لنا انطباعاته عن الحالة الأمنية والاقتصادية التي يعيشها الكرد في هذه المدينة. كفاح الحبيب أعد عرضا لهذا التحقيق.
سكان مدينة أربيل الذين تعرضوا لقمع النظام العراقي السابق فرحون لرحيل صدام، وتحدوهم آمال كبيرة في العيش بمستقبل أكثر إشراقا. مراسل إذاعة أوروبا الحرة فالنتيناس ميتا تجول في هذه المدينة التي تمثل قلب المنطقة التي يسيطر عليها الكرد، وكتب التقرير التالي. تختلف مدينة أربيل عن بقية مدن العراق التي مزقتها الحرب، وزوارها معذورون إذا ما تصوروا أنهم يطوفون في بلد آخر غير العراق، حيث لا تسمع أصوات إطلاق النيران في الليل، لا تفجيرات ولا أسلاك شائكة ولا دبابات ولا عمليات خطف وقتل وسلب ونهب. سكان هذه المدينة وغالبيتهم من الكرد ودودون وترتسم على وجوههم الابتسامات. أربيل كبقية منطقة الشمال العراقي الكردي تمتعت بمثل هذه الحالة من السلام لفترة قصيرة نسبيا، بعد أن استخدم الرئيس المخلوع صدام حسين الأسلحة الكيماوية مرات عديدة ضد المتمردين الكرد، بما في ذلك الهجوم الأسوأ على حلبجه في عام 88 والذي راح ضحيته من 3500 إلى 5000 شخص حسب تقديرات منظمات مراقبة حقوق الإنسان. كما أن الكرد لا يمكنهم تجاهل ما فرضه صدام من برنامج تعريب للمنطقة واعتداءاته الوحشية ضد المنتفضين الكرد في عام 91، وما عقب ذلك من توترات حصلت بين الحزبين الكرديين الرئيسين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، لولا الضغوط الدبلوماسية التي مارستها الولايات المتحدة والتي أثمرت عن توقف العمليات القتالية في اتفاق واشنطن في أيلول من عام 98، حيث تعهد الحزبان بتقاسم السلطة في المنطقة. والحقيقة أن غالبية الكرد في أربيل مدينون للولايات المتحدة بتلك السنوات التي عاشوها في سلام وازدهار نسبيين، وعلى هذا الأساس فقد تم استقبال الأمريكيين كمحررين في كردستان، إذ يلاحظ وجود الأعلام الأمريكية والكردية في العديد من الإعلانات والعلامات، كما يوجد في مركز المدينة مطعم يحمل اسم واشنطن، وقد رسم على أحد جدرانه علم أمريكي كبير إلى جانب الألوان الكردية. محمد قادر عبد الله صاحب محل في المنطقة التجارية في أربيل يقول:
إيه ماكو كهرب، ماكو نفط، ماكو حتى مواد غذائية، ماكو عصائر علينا صار أسه، لا ما مقطوح 24 ساعة كهرباء، تجارة أكو عر، تجارة عر أسه، منين تريد تروح؟ الأردن، تركيا، سوريا، من أي دولة تريدون أسه حر، حتى أنا عندي جواز سفر أسه.
وينوه محمد بتفاخر إلى أن أربيل لا يوجد فيها منع للتجول أو قوات أمريكية تجوب الشوارع كما هو الحال في كركوك، ويرى أن قوات الشرطة الكردية كافية لضمان الأمن في المدينة، فأربيل من المدن العراقية القلائل التي لا توجد فيها اختناقات مرورية ويلتزم سائقو السيارات فيها بقوانين المرور، ويفعل الكرد كل ما بإمكانهم لحماية السلام، إذ تنتشر 6 نقاط تفتيش على الطريق الذي يربط كركوك بأربيل، حيث يتم تفتيش جميع السيارات بشكل شامل تقريبا، ولا يسمح لأي شخص في المناطق الكردية بقيادة سيارات لا تحمل لوحات ترقيم، أما أعمال العنف الخطيرة فنادرة الحدوث هنا. شخوان علي محمد الذي يبيع أجهزة التليفون النقال في محل صمم على النمط الغربي يرى أن العمل التجاري في ازدهار متواصل.
اقتصادي هسه زين، بس قبل كان 92 و94 وحتى 97 مو زين، بس بعدها هسه احسن، هسه يروح يروح وتجي، بس اني ما يروح اني حتى الان ما يروح.
ويشعر شخوان انه ليس من الامان بمكان زيارة العاصمة العراقية، ويقول ان لديه احساسا في ان الحياة اخذة بالتحسن من الناحية الاقتصادية في الاقل، فهناك العديد من فرص العمل، أما الأجور فهي في تصاعد على ما يبدو. وعلى أي حال فإن أجهزة التليفون النقال تباع في بغداد بسعر يقل 20 إلى 30 دولارا عما هو عليه في أربيل، وكذلك الحال بالنسبة إلى المواد الغذائية فهي أرخص في بغداد، إلا أن أجور الفنادق تبدو أقل في أربيل، وربما كان ذلك بسبب عدم وجود العديد من الأجانب في المدينة، فالغرفة في فندق لائق تكلف 20 دولارا في الليلة مقارنة ب 90 دولارا لغرفة أدنى مستوى في فندق ببغداد. من الصعب مقارنة الأسعار على وجه الدقة، لأن العملة العراقية القديمة التي لا تحمل صورة صدام ما تزال تستخدم في أربيل، ويشار إلى أن التجار في هذه المدينة يقبلون التعامل بجميع أنواع العملات تقريبا، من الدنانير التي تحمل صورة صدام إلى الدولار الأمريكي إلى العملة العراقية الجديدة التي تم طرحها الشهر الماضي. عدنان دينو أحد العاملين في فندق بأربيل يقول أنه سافر مرات عديدة إلى بغداد وإنه لا يخشى الذهاب إلى هناك، فهو يرى أن حق السفر والتنقل بحرية هو أكبر الفوائد التي أثمرت عن إطاحة صدام، كما أنه يعتقد أن قوات التحالف جاءت بالديمقراطية إلى العراق وقامت بفتح جميع أنحاء البلاد أمام الكرد.
طبعا صارت حرية وعالم ارتاحت شوية هسا، الوضع صار تمام، عالم تروح تجي براحتها هسا، وانفتحت يعني أهل الجنوب كلهم جايوا للشمال سياحة، والشمال كلهم راحوا للجنوب، يعني وضع كله صار أوكي هسا.
ويقول عدنان أن الكرد لم يكن يسمح لهم بالسفر جنوبا إبان حكم صدام، وكانت نقاط تفتيش للجيش العراقي تنتشر على الطرقات، ولم يكن بمقدور أي شخص أن يفكر في الذهاب جنوبا لأن الجميع كان مرعوبا من صدام. ويقول أنه يأمل في أن يحمل المستقبل مزيدا من الفرص للسفر إلى عموم مناطق العراق، ويرى عدنان أيضا أن شمال العراقي بإمكانه أن يصبح مركز جذب مهم للسياح، لأن مصايفنا جميلة ومناطقنا الريفية كذلك على حد تعبيره.
سيداتي وسادتي، كما أن هذا المراسل زار أيضا مدينة كركوك وعد تقريرا يتحدث عن التنافس على بسط النفوذ بين الكرد والتركمان على هذه المدينة، سالم مشكور عد عرضا لهذا التقرير.
من مدينة كركوك شمال العراق يكتب مراسل إذاعة أوروبا الحرة فالتناس متى قائلا: يشكل التركمان والأكراد أكبر قوميتين في مدينة كركوك الغنية بالنفط، وكلاهما عانى من التمييز في ظل النظام السابق. أما اليوم فإن هاتين القوميتين تتواجهان في معركة نفوذ على هذه المدينة المهمة استراتيجيا، فكل منهما تتهم الأخرى بالسعي إلى بسط نفوذها على هذه المدينة الغنية بالنفط. فالتركمان يدعون أنهم يشكلون 70% من سكانها، فيما يقلل الأكراد هذه النسبة إلى 23%، ويقولون أنهم أي الأكراد يشكلون الغالبية في المدينة. يقول المراسل أن كلا المجموعتين عانتا في ظل نظام صدام حسين السابق، لكن التشارك في المحنة لم يعطي إلا القليل من الدفء للعلاقة بين القوميتين. فالأساس اليوم هو من يسيطر على المدينة وإنتاجها النفطي. وينقل المراسل عن فاروق عبد الله عبد الرحمن وهو عضو في قيادة الجبهة التركمانية العراقية قوله أن صدام لم يكن يعترف بالتركمان كأقلية إثنية، وأطلق العنان للعرب للاستيطان في المدينة مقابل تهجير الكرد والتركماني منها بهدف الإخلال بالتركيب الإثني لها. أما اليوم يقول عبد الرحمن فإن التركمان يعودون إلى كركوك ويبحثون عن حقوقهم، لكنه يعرب عن قلقه من فشل العملية ثانية بسبب تدفق الأكراد الباحثين عن بسط النفوذ على المدينة كما يقول.
نحاول أن نسترجع هذه الحقوق بطرق مشروعة، ولا نريد أن يتكرر نفس مآساة الماضي بحيث كانت هناك عملية تعريب والآن أن يكون باسم آخر كتكريد المنطقة.
يقول مراسل إذاعة أوروبا الحرة أنه لا توجد أرقام حقيقية عن سكان كركوك، فالتخمينات تعطي أرقاما عن عدد التركمان يتراوح بين 300,000 ومليونين، يتركزون عموما في الموصل وكركوك وأربيل، لكنهم يسعون إلى تسجيل حضور في بغداد أيضا وليس في الشمال فقط، وقد قطعوا خطوة باتجاه هذا الهدف بتبوئ الشخصية النسائية التركمانية سانكول جابوك مقعدا في مجلس الحكم الانتقالي. ومع هذا فإن هذا يعد أقل مما يتمتع به الكرد الذين يعدون بين 4 إلى 6 ملايين نسمة ولهم حضورهم الأكبر في مجلس الحكم، فقد طفح العداء بين المجموعتين الإثنيتين إلى السطح في أيلول الماضي عندما تم تفجير مرقد مقدس للتركمان الشيعة في كركوك، الأمر الذي أشعل شرارة الشغب في مدينة طوس خورماتو شمال كركوك قبل أن تنتقل إلى كركوك نفسها والتي قتل فيها 12 شخصا في مصادمات مسلحة. وينقل المراسل عن المسؤول في الجبهة التركمانية قوله أن الأكراد يسعون إلى التدفق على كركوك لكي يصبحوا أغلبية، وهو يستخدم كلمة الأخوة للحديث عن الأكراد الأصليين في كركوك، لكنه لا يبدي نفس المشاعر حيال الأكراد القادمين من مناطق أخرى.
بأن عملية التكريد لو كان من أهالي المنطقة فنحن نرحب بهم، لأنهم أيضا مثلنا طردوا من هذا المكان من كركوك، أما جلب أكراد من باقي المناطق وإسكانهم في كركوك بشكل فرض أمر واقع فهذا هو غير المقبول.
يقول فاروق عبد الرحمن أنه لا يملك أرقاما تمكنه من إثبات ادعاءاته بشأن التدفق الكردي على كركوك، لكنه يقول أن تزايد الحضور الكردي في المدينة مشهود بوضوح، فالشعارات واللافتات تكتب باللغة الكردية وكذلك الأعلام الكردية منتشرة في كل مكان، ويقول أن هذا لا يساعد على خلق الاستقرار في المدينة إذا ما استمر الوضع على هذا المنوال. أما عن الجانب الآخر أي الكرد، فيقول مراسل إذاعة أوروبا الحرة أن الأكراد في كركوك ينظرون إلى الأمور بشكل مختلف قليلا، ففي مقر الاتحاد الوطني الكردستاني أحد أكبر حزبين كرديين في العراق توجد خارطة على الحائط وضعت فيها كل من كركوك والموصل ضمن حدود كردستان. وينقل المراسل عن جلال جوهر أحد القياديين في الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك نفيه لادعاءات عبد الرحمن حول تكريد كركوك، إذ يقول إن الأمر ببساطة هو أن الكرد الذين هجرهم النظام السابق من المدينة يعودون اليوم إلى ديارهم وما من سبب يدعو لمنعهم من ذلك.
عدد المرحلين اللي رحلهم الحكومة العراقية تتراوح بين 250 ألف إلى 300 ألف إنسان، فهؤلاء من يعودون هم بالأصل يعني من منطقة كركوك، يعني هم اللي يعودون من أربيل ويعودون من سليماني إلى كركوك، هذولا من أصلاء مدينة كركوك، حكومة العراقية رحلهم.
يقول جوهر جلال أن الخلافات بين الكرد والتركماني في كركوك ليست بالجدية والحجم الذي يصوره عبد الرحمن، فكلا المجموعتين يقول جلال تتمتعان بنفس الحقوق والحريات، ولديهما الأحزاب ومحطات التلفزة والصحف والمدارس منذ أقام الأكراد حكومة مستقلة في كردستان في العام 91. لكن لماذا هذا القلق المثير بين الأكراد والتركماني في كركوك؟ يجيب جوهر جلال بالقول هناك دول أخرى تريد ذلك.
أنا ما أشعر بأنه هناك أي حساسية بالنسبة بين التركمان والأكراد. اللي يفتعل هالحساسية واللي يشتعل هالنار نار الفتنة أو هناك دس أو أيادي خارجية يثيرون هالفتن.
وإذ لم يوضح جوهر ما يعنيه، لكن الواضح أن من يصفها بالأيادي الخارجية يقصد بها تركيا، فأنقرة لا تخفي رغبتها في رؤية تزايد النفوذ التركماني السياسي بهدف موازنة التفوق الكردي. كانت لتركيا مساعي كبيرة لنشر قواتها في شمال العراق ضمن قوات التحالف، لكن آمالها تبددت عندما أبدى مجلس الحكم في العراق معارضة شديدة لذلك. يقول عبد الرحمن إن التركمان لا يخجلون من الدعم الذي يحصلون عليه من تركيا ومن باقي الدول الناطقة بالتركية مثل أذربيجان وتركمانستان، لكنه يقول نحن نصر على أننا عراقيون وإننا جزء من هذا البلد.
أعزائي المستمعين، محمود أنور يشارك في منهاج اليوم بهذه الأغنية.
عدك يا فكتراني قلبي خلصان، شايف من زمان أشكال والوان الوان الوان، ردت أنسى الهموم وما نسني، فرد ليلة بعدا وتذكرني، ردت أنسى الهموم ركضة الغزلان، وجن يتراك ظن ركضة الغزلان، عليك يا عليك يا فكراني قلبي خلصان، شايف من زمان أشكال والوان الوان الوان، عليك يا فكراني قلبي خلصان، شايف من زمان أشكال والوان الوان الوان. عليك يا فك شفت يا ما شفت ناس، يا ما شفت ناس، كل مر الزمن قدموا إلي بكاس، قدموا إلي بكاس، عليك يا فك شفت يا ما شفت ناس، يا ما شفت ناس، كل مر الزمن قدموا إلي بكاس، قدموا إلي بكاس، روح الشيبة ما شايب الراس، روح الشيبة ما شايب الراس، أنا بعمر الوريد والوجه تعبان، أنا بعمر الوريد والوجه تعبان تعبان، أنا كيف تراني قلبي خلصان، شايف من زمان أشكال والوان الوان الوان،
أشكال والوان الوان الوان.
كيفك وياي معذب الروح معذب الروح ما بيها مكان يشيل الجروح يشيل الجروح على كيفك وياي معذب الروح معذب الروح ما بيها مكان يشيل الجروح يشيل الجروح شلون ارتاح انا وانا اسمع بكي ونوح شلون ارتاح انا وانا اسمع بكي ونوح عايز بس فرح ما عايز احزان عايز بس فرح ما عايز احزان على كيفك على كيفك تراني قلبي خلصان
مستمعينا الكرام، جولة على الصحف الأمريكية نتابعها الآن، حيث تناولت استدعاء بول بريمر إلى واشنطن للتباحث معه حول سبل التعجيل في نقل السلطة إلى العراقيين وفي النظر إلى إداء مجلس الحكم الانتقالي في العراق. أياد الجيلاني عد عرضا لهذه الجولة.
مستمعينا الكرام، في ضوء توجه رئيس الإدارة المدنية في العراق بول بريمر إلى واشنطن لإجراء مباحثات عاجلة مع الإدارة الأمريكية، تناول عدد من الصحف الأمريكية ملابسات هذا الموضوع، وخصوصا إثر تزايد موجة الاعتداءات المسلحة في العراق والرغبة المتزايدة في العاصمة الأمريكية للإسراع في تحقيق الانتقال السياسي في العراق بأسرع ما يمكن. ففي الواشنطن بوست اليوم مقال بعنوان الولايات المتحدة تسعى إلى انتقال أسرع في العراق، يقول محررا الصحيفة روبن رايت وأنتوني شديد إن الإدارة الأمريكية بدأت أمس وضع استراتيجية جديدة مع كبير الإداريين الأمريكيين في العراق بهدف إنقاذ مرحلة الانتقال السياسي في البلاد من خلال التعجيل في تسليم السلطة إلى العراقيين. وينسب التقرير إلى مسؤول أمريكي كبير وصفه رغبة الإدارة في التعجيل في هذا المجال بأنه تحول عقلاني ومنطقي في المسار. ويمضي التقرير إلى أن بريمر وسط تزايد الشعور بالخيبة في أداء مجلس الحكم الانتقالي في بغداد، وهو المجلس المكون من 24 عضوا اختارتهم الولايات المتحدة، أن بريمر تباحث في البيت الأبيض حول صيغ مختلفة لمقترحات جديدة مع نائب الرئيس ديك تشيني ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد ووزير الخارجية كولين باول ومستشارة الأمن القومي كوندوليزا رايس ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جورج تينت. ومن المتوقع بحسب مسؤولين في الإدارة الأمريكية أن يشارك الرئيس جورج بوش في جولة ثانية من المباحثات اليوم، وهي الجلسة التي ستشهد اتفاق المسؤولين على خطة سيتولى بريمر تنفيذها في العراق. ويمضي التقرير إلى أن الإدارة الأمريكية يزداد اهتمامها في موضوع الانتقال السياسي في العراق، وذلك مع اقتراب الموعد المحدد من قبل الأمم المتحدة في 15 من كانون الأول المقبل لينتهي مجلس الحكم الانتقالي بحلوله من ترتيب اختيار لجنة مكلفة بوضع الدستور العراقي الجديد، وهي الخطوة الأولى الأساسية في مرحلة إعادة السلطة إلى العراقيين، ووضع جدول زمني لإجراء استفتاء وتنظيم إحصاء عام وإجراء الانتخابات الديمقراطية الأولى في البلاد. غير أن التقدم في هذا الاتجاه تعثر نتيجة الخلافات العميقة بين أعضاء المجلس حول كيفية اختيار لجنة وضع الدستور.
وتمضي الصحيفة في تقريرها إلى أن الخلاف الأكبر داخل مجلس الحكم الانتقالي يبدو دائرا حول مدى العملية الدستورية، وهي العملية التي ستنهي بطبيعتها عمل المجلس من خلال إنشاء هيئة بديلة منتخبة. فالولايات المتحدة تريد تحقيق اختيار لجنة الدستور بل ووضع مسودة الدستور قبل الانتخابات المقرر إجراؤها العام القادم، غير أن بعض أعضاء المجلس يحبذون عملية أطول من ذلك بكثير، قد تصل إلى عامين أو ثلاثة. وينسب التقرير إلى مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية تأكيده بأن تقريرا ميدانيا أعدته وكالة الاستخبارات المركزية يشدد على أن القوات الأمريكية تتعرض إلى نحو 30 إلى 35 اعتداء يوميا في العراق، في الوقت الذي لم يتمكن فيه مجلس الحكم الانتقالي من التقدم نحو وضع دستور أو إجراء انتخابات أو من اكتساب ثقة العراقيين.
وتنسب صحيفة لوس أنجلوس تايمز في تقرير بعنوان استدعاء بريمر إلى البيت الأبيض، تنسب إلى مسؤول أمريكي كبير لم يشأ التعريف بهويته تأكيده بأن الحديث عن قيام الإدارة الأمريكية بتسريح مجلس الحكم الانتقالي مبالغ فيه، موضحا رغم ذلك بأن المستقبل قد يشهد التوصل إلى إنشاء هيكل جديد للسلطة الانتقالية. كما ينسب التقرير إلى باثشيبا كروكر المتخصصة في شؤون إعادة التعمير في أعقاب النزاعات اعتقادها بأن النموذج الأفغاني قد يخدم غايات الإدارة في واشنطن، موضحة بأن هذا النموذج سيتيح للولايات المتحدة الخروج من دورها كمحتل مع الإتاحة للعراقيين كل ما يحتاجونه من وقت لوضع دستور وإجراء انتخابات.
كما نشرت الكريستيان ساينس مونيتور تقريرا بعنوان الولايات المتحدة تزيد من ضغطها على المجلس العراقي، تشير فيه إلى أن السلطات الأمريكية زادت من حدة لهجتها في توجيهاتها إلى أعضاء المجلس المعينين من قبلها في بغداد. وتعتبر الصحيفة أن المضمون الأساسي في هذه التوجيهات هو زيدوا من سرعة عملكم وتعاملوا مع مهامكم بكل جدية وتوصلوا إلى اتفاق حول سبل وضع الدستور، وإلا قد نفكر في استبدالكم. إلا أن الصحيفة تنسب إلى أعضاء المجلس تعاطفهم مع الحاجة إلى الإسراع في التحرك، غير أنهم يشيرون أيضا إلى أنهم مقيدين نتيجة خضوع جميع ما يتوصلون إليه من قرارات إلى موافقة سلطة التحالف الانتقالية بزعامة بول بريمر. ونقل التقرير عن جلال طلباني أحد أعضاء المجلس ورئيسه الدوري الحالي قوله: نحن نتفهم استعجال أصدقائنا الأمريكيين، ولكننا ملزمون بتتبع عملية تتناول قضايا بالغة الحساسية، ولا يمكن جعلنا نستعجل في اتخاذ قرار حول مسألة بهذه الدرجة من الأهمية والمتمثلة في مستقبل العراق. أما المراقبون في الخارج فيعتبرون استنادا إلى التقرير أن كلا الجانبين يسعى إلى السير بالأمور إلى الحافة بهدف الحصول على تنازلات من الجانب الآخر. ويشير التقرير إلى أن الانطباع السائد في العراق هو أن الأمريكيين سيحققون ما يريدون نتيجة الوضع المهيمن الذي يتمتعون به، وهو انطباع سيزداد رسوخا في حال قررت الولايات المتحدة إلغاء أو استبدال مجلس الحكم وتنقل عن أحد مصلحي السيارات بمدينة الصدر أحمد حسين تأكيده: الأمريكيون يريدون من العراق أن يقودوا العراقيين، ولكننا نعرف أن أمريكا تريد رئيسا ينفذ ما تريده أمريكا، فلو أراد الأمريكيون لوالدي أن يكون رئيسا فسوف يصبح رئيسا.
و وتحت عنوان المسؤول الأمريكي في العراق يجري مباحثات طارئة في البيت الأبيض، نشرت صحيفة النيويورك تايمز تقريرا تشير فيه إلى أن من بين الخيارات المتاحة أمام المجتمعين في واشنطن تنصيب زعيم عراقي انتقالي يبقى في منصبه حتى موعد إجراء الانتخابات، على غرار ما يقوم به الرئيس كارزاي في أفغانستان. كما تدرس الإدارة الأمريكية أيضا وضع دستور مؤقت للعراق في الوقت الذي خصص فيه مسؤولون وقتا طويلا للتباحث حول سبل تعجيل عملية وضع الدستور الدائم الكفيل بوضع الأسس لإجراء الانتخابات. وتخلص الصحيفة في تقريرها إلى أن الرئيس جورج بوش مقبل على عام انتخابات رئاسية في بلاده، ما يفرض عليه اعتبارات سياسية داخلية، خصوصا في ظل استمرار تعرض الجنود الأمريكيين في العراق إلى الموت أو الإصابات.
المشهد الرياضي. محطة رياضية نصف أسبوعية يعدها ويقدمها من بغداد عماد جاسم.
مرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وجولة رياضية جديدة نطوف بها بين أروقة ميادين الرياضة في بغداد. قبل الخوض في تفاصيل المشهد الرياضي، نود الإشارة إلى المستوى الكبير الذي حققه المنتخب الأولمبي العراقي بعد اجتيازه للمرحلة الأولى لتصفيات أولمبيات أثينا الدولية، وفوزه الرائع على المنتخب الأولمبي الكوري بأربعة أهداف مقابل هدف واحد. هذا الفوز أشادت به وسائل الإعلام العربية والعراقية، كما أنه كان متوقعا من المسؤولين والمدربين العراقيين، كما سنستمع للقاء اليوم الذي جمعنا بالسيد ناجح حمود مدرب المنتخب السابق وعضو اتحاد الكرة تخوض المباراة، وقد تحدث عن استعدادات المنتخبات الوطنية والأولمبية. والآن نستعرض لكم عناوين هذه الحلقة. منتخب العراق الشبابي بكرة القدم يعسكر في القاهرة. نادي الشرطة بكرة السلة يفوز على الأعظمية بصعوبة. العراق يحرز المركز 20 عالميا بالمصارعة. بطولة البرزاني بكرة السلة في أربيل. قريبا انطلاق بطولة بغداد بكرة الطاولة. ودكتور صالح راضي متفائل بمنتخب الناشئين، واتحاد الكيكو شنغاي يعاني من ضائقة مادية. بعد جولة الاستعراض هذه انتقالة إلى التفاصيل. وصل منتخب شباب العراق بكرة القدم إلى عمان وأجرى هناك وحدة تدريبية مكثفة لأجل الحفاظ على اللياقة البدنية، وسيغادر بعد ذلك الوفد متوجها إلى القاهرة للدخول في معسكر تدريبي يستمر أسبوعا واحدا تتخلله مباراتان وديتان مع نظيره المصري في الأسبوع المقبل. فاز فريق نادي الشرطة على فريق شباب الأعظمية في المباراة السلوية التي تنظمها جريدة الصباح مع جمعية نهضة الرياضة العراقية، والتي جرت على قاعة الأعظمية وأدارها الحكام مروان ماجد وعلي سموم، وبحضور الدكتور عبد الرزاق الطائي وكيل وزير الشباب والرياضة، حيث كانت أحداث المباراة مثيرة لما يتمتع به الناديين من نجوم أصحاب مهارة عالية في كرة السلة العراقية. أحرز العراق المركز 20 في ختام منافسات بطولة كأس العالم للمصارعة التي جرت في فرنسا مؤخرا، وبمشاركة أكثر من 70 دولة، وقد شارك العراق بثلاثة أوزان فقط من مجموع سبعة أوزان مقررة في البطولة. ذكر ذلك السيد جمال ناصر حسون مدرب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية، وأضاف إن اللاعبين المشاركين في البطولة العالمية هم علي ناجح ومحمد كاظم وأحمد نافع والمصارع علي ناظم. انطلقت في ملاعب أربيل بطولة البرزاني بكرة السلة بمشاركة ستة منتخبات تمثل مناطق العراق، وبمشاركة أندية البصرة والحلة وكركوك ودهوك، فيما تشارك بغداد بمنتخبين هما الرصافة والكرخ. وأكد السيد حسين العميدي رئيس الاتحاد المركزي بكرة السلة أن البطولة تقام بالتعاون والتنسيق بين الاتحاد العراقي والمجلس الأعلى للرياضة في كردستان. تتواصل الاستعدادات لانطلاق بطولة العاصمة بكرة الطاولة التي ينظمها المجلس الاستشاري لمدينة بغداد، ويذكر بأن البطولة سيشارك فيها لاعبون يمثلون مناطق بغداد وهي تأتي ضمن سلسلة المبادرات التي يهدف لها المجلس لتفعيل النشاطات الرياضية في العاصمة. أعلن مدرب منتخب العراق للناشئين الدكتور صالح راضي عن سروره البالغ بتأهل منتخب الناشئين إلى نهائيات آسيا بعد أن تمكن من تصدر المجموعة الثالثة والتي ضمت منتخبات السعودية والإمارات، وأعرب كذلك عن تصميمه مع الملاك التدريبي وكافة أعضاء الفريق على الظهور بمستوى مشرف في النهائيات لعكس صورة طيبة عن الكرة العراقية. بسبب ضعف الإمكانيات المادية وتوقف التخصيصات المقدمة للاتحادات المركزية، فقد توقفت أكثر من فعالية عن الاشتراك في الكثير من اللقاءات الدولية. فبعد إلغاء معسكر الأثقال في تركيا مطلع هذا الشهر، بدأ الخناق يضيق على ألعاب أخرى ومنها لعبة الكيكو شنغاي. فقد قررت الهيئة المؤقتة لإدارة شؤون الرياضة عدم السماح للمنتخب العراقي بالمشاركة في بطولة العالم التي ستجرى في اليابان في شهر كانون الأول المقبل. بعد هذه الجولة من الأخبار، هذه انتقالة إلى لقاء اليوم الذي جمعنا بالسيد ناجح حمود قبل خوض منتخب العراق الأولمبي بكرة القدم وفوزه المشرف على كوريا الشمالية. الأستاذ ناجح حمود، عضو اتحاد الكرة ورئيس نادي الكوفة الرياضي ومدرب المنتخب الوطني ونادي النجف سابقا، أستاذ ناجح، ما هي آخر أخبار استعدادات المنتخب الوطني والمنتخب الأولمبي بكرة القدم؟
الواقع احنا الان يعني كل الشارع الرياضي وكل المسؤولين الرياضيين الان ينتظرون بلهفة نتيجة مباراة منتخبنا الأولمبي مع المنتخب الأولمبي الكوري اللي ستجري في العاصمة الأردنية يوم السبت المقبل. دعائنا ان الله يوفق منتخبنا وان الله يوفق كادرنا التدريبي في قيادة هذا المنتخب لكي يحقق النتيجة المطلوبة من عنده، خصوصا وانه انهى مباراة الاولى التي جرت في كوريا بتأخره بهدفين يعني مقابل لا شيء للفريق العراقي. لذلك يتحتم عليه ان يكون شعاره هو الفوز في مباراة يوم السبت القادم، وهذا ليس بالكبير على الفريق العراقي لما يضم من لاعبين يمثلون حاليا يعني نسبة كبيرة من لاعبي المنتخب الوطني، بالإضافة إلى تمتعه بكادر تدريبي مستقر وكفؤ. أتمنى أن يحقق هذا المنتخب النتيجة المطلوبة من عنده لكي يمضي إلى الأمام هو وأقرانه، منتخب الشباب ومنتخب الناشئين والمنتخب الوطني اللي تأهلوا أخيرا إلى الأدوار اللاحقة لبطولة آسيا. بعد أن إن شاء الله بعد أن يتوفق المنتخب الأولمبي في مباراة القادمة يكون لكل حادث حديث، حيث يتوجب علينا أن نعد هذا الفريق وأن نهيئ لهذا الفريق كل وسائل النجاح لكي يخوض غمارات التصفيات الآسيوية للدورة الأولمبية القادمة في أثينا. أما بخصوص المنتخب الوطني فالكل يعرف انتقل الآن المنتخب الوطني إلى الأدوار النهائية لبطولة أمم آسيا التي ستقام في الصين في العام المقبل، وحتم عليه هذا الانتقال أن يضع الاتحاد العراقي المركزي المؤقت لكرة القدم في اهتماماته تهيئة المناخ الملائم لهذا المنتخب لكي يحقق النتيجة المطلوبة من عنده في التصفيات القادمة. لذلك عمد الاتحاد إلى إشراك المنتخب الوطني في بطولة دولية ستقام في البحرين في بتاريخ 12-12، وهاي البطولة يعني أعتقد هي أول محك مهم للمنتخب الوطني العراقي للوقوف على إمكانية لاعبيه وكادر التدريبي، حيث أن هذه البطولة ستضم منتخبات لها باع جدا كبير في كرة القدم، وتنتمي هذه المنتخبات إلى مدارس مختلفة، حيث يشارك مع المنتخب الوطني العراقي كل من المنتخب المصري اللي يستعد هو الآخر لبطولة أفريقيا، وكذلك المنتخب الإيراني والمنتخب البحريني. قبل خوض غمارات هذه المنافسة سيخوض المنتخب الوطني العراقي مباراة تجريبية أمام الإمارات وأخرى أما أمام عمان أو أمام اليمن، لكي يكون الفريق الوطني العراقي في أتم جاهزية لخوض هذه المباريات المقبلة. الواقع قبل هذا المنتخب الوطني سيشارك في معسكر تدريبي يقام في استراليا للفترة من 14 لغاية 24 من هذا الشهر، وأعتقد أنه هذا المعسكر وإن كان ينقص التحاق اللاعبين المحترفين فيه إلا أنه ينطوي على فائدة كبيرة في إعداد منتخبنا، خصوصا بعد التحاق لاعبي المنتخب الأولمبي بعد انتهاء مباراتهم في عمان. فأعتقد أنه راح يكون هو أول تجمع للمنتخب الوطني العراقي قبل رجوعه إلى بغداد وانتظامه في معسكر داخلي، ثم السفر مرة ثانية إلى الإمارات أو عمان أو اليمن، ثم الانتقال إلى البحرين لخوض غمار هذه البطولة. كثير من الاتحادات القارية وكثير من الاتحادات الإقليمية وجهت دعوات إلى المنتخب الوطني العراقي لإقامة معسكرات تدريبية هناك. فهناك دعوة من الاتحاد الألماني وأخرى من الاتحاد الإيطالي، وكذلك هناك دعوة الآن من الاتحاد الإنجليزي لأن المنتخب الوطني العراقي يعسكر في هذه الأقطار لكي يعد نفسه لاستحقاقاته القادمة اللي تنتظره، بالإضافة إلى تصفيات أمم آسيا راح تنتظر تصفيات كأس العالم ل2006. كذلك لا يخفى على الجميع أنه بطولة غرب آسيا هي ستقام في العام القادم في إيران بعد أن كان مقرر لها أن تقام في العراق، لكن نتيجة الظروف الحالية اللي يمر بها القطر العراقي فلذلك تم نقل البطولة إلى إيران، وأصبح المنتخب العراقي أن يؤكد جدارته لأنه سبق وأن فاز في البطولة السابقة التي أقيمت في سوريا. الواقع هناك الكثير من المشاركات وهناك الكثير من البطولات تنتظر منتخبنا الوطني لكي يعكس هذا المنتخب الصورة الجديدة للكرة العراقية وللفرق العراقية عام.
أستاذ ناجح، بصفتك عضو اتحاد الكرة ومدرب سابق للمنتخب الوطني، هل أنتم راضون عن مستوى المشاركات العراقية سواء للأندية العراقية أو المنتخبات الشبابية أو الناشئة؟
الواقع يعني اللي نقدر نسميها الثورة الكروية اللي حصلت في العراق في الفترة الأخيرة تمثلت في مشاركة منتخب الناشئين وانتقاله إلى الأدوار اللاحقة لبطولة آسيا تحت 17 سنة، وكذلك انتقال منتخب الشباب اللي خاض تصفياته في عمان وانتقل إلى الأدوار اللاحقة أيضا، وكذلك المنتخب الأولمبي اللي الآن تنتظر مباراة مصيرية أخرى. أعتقد أنه هذه المشاركات وهذه النجاحات دللت بشكل قاطع بأن الكرة في العراق هي لا زالت بخير، والكرة في العراق عندما تعطى لأهلها يستطيعون أن يحققون معها ما يشرف الكرة العراقية وما يسعد العراقيين. أعتقد انتقال هذه الفرق إلى الأدوار اللاحقة لبطولة آسيا فيها كذا ظروف صعبة يمر بها الاتحاد العراقي لكرة القدم ويمر بها البلد عموما، أعتقد أنها هي حالة فريدة تفصح عن معدن الفرد العراقي أولا، وعن إمكانياته الكامنة ثانيا، وعن قدرته على المنافسة والتطلع والنظر إلى المستقبل ثالثا. فأعتقد أن مشاركات هذه المنتخبات هي شكلت حالة من الرضا لدى الجميع وحالة مقبولة من الجميع، وإن شاء الله سيكون المستقبل أفضل.
أعزائنا المستمعين، وقبل ختام الحلقة نطرح تساؤلات واستفسارات الجمهور الرياضي في فقرة مجرد تساؤلات. لماذا هذا الغبن من إدارة الرياضة العراقية لاتحاد السباحة حيث توقفت كل البطولات المحلية وأغلقت أغلب المسابح الأولمبية ذات المواصفات العالمية؟ ولا نعرف لماذا هذا الغبن. ولماذا عدم الاهتمام المقصود من وزارة التعليم العالي بالنشاط الرياضي الجامعي رغم تمتع الكثير من الكليات العراقية بطاقات شبابية ورياضية بارزة؟ أعزائنا المستمعين، هذه التساؤلات نتمنى أن تصل المعنيين على الرياضة العراقية. وفي ختام هذه الحلقة تقبلوا وافر اعتزاز معد ومقدم المشهد الرياضي عماد جاسم.
كنتم مع المشهد الرياضي، محطة رياضية أعدها وقدمها لكم من بغداد عماد جاسم.
أعزائي المستمعين، مهند محسن يشارك في منهاج اليوم بأغنية مختارة من أغانيه. We'll be right back.
عليكي خاطون حرس يحرسك مني وهلك ترى ما يدرون حبك اللي مجنني هلا وعليكي خاطون حرس يحرسك مني وهلك ترى ما يدرون حبك اللي مجنني بس انت تدري فيا صبرك علي شويه بس انت تدري فيا صبرك علي شويه خليهم مش ما يحجون حتى اللي بعدك عني خليهم مش ما يحجون حتى اللي بعدك عني الا لو عليك يخافون حرس يحرسك
لكن ما عرف دنيا ولا